الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الآن طبعا جميع الناس يتطلعون إلى متابعة وملاحقة أخبار ميدان التحرير وما يحدث في الميدان وما تطورات الوضع في الميدان، لأنه الميدان أصبح يعكس صورة مصغرة لحالة البلد ككل. أنا حبيت الليلة دي أن أنا أنقل لكم خواطر شاهد عيان من ميدان التحرير. يعني لفيت الميدان واتناقشت مع كافة الطيارات الموجودة، ويعني شفت بعيني الحدث عشان ما أحكي عن رؤية عين مش عن سماع. لأنه أول خاطرة عايز أقولها لكم من ميدان التحرير، إن الميدان بيعج بالشائعات والأراجيف، ومع الأسف مع كثرة الناس المحتجين والمتظاهرين يصبح السيطرة على العدد ده شبه مستحيل. فشائعات كتيرة بتطلع، مثلا قالوا إن في فرض الأحكام العرفية، وقالوا إن الجيش فرض حالة الطوارئ، وقالوا ان يوم الاربع الدبابات هتنزل تشيل الناس مهما كان العواقب. كل دي طبعا حاجات ملاش اساس من الصحة. ناهيك بقى عن انه في قلب الحدث بيجي ناس يقولوا المشير اعلن التخلي عن الرئاسة لرئيس المحكمة الدستورية، واحد تاني قال لا لرئيس المجلس الاعلى للقضاء، واحد تالت قال لا ده انا شفت قالوا ان هم هيمسكوا الدكتور البردعي مجلس انتقالي، وهكذا اشاعات مغرضة بتكون السبب في تفجير حالة من الفوضى واحيانا من السخط، واحيانا بتؤدي الى اراقة دماء بريئة. يعني الغاز المسيل للدموع ده كتير بيسبب حالات اغماء، ففي ناس بيشوف المغمى عليه ويحكم انه ميت. صحيح كان في حالات موتى، لكن ما كانتش بالكثافة اللي كان بيها حالات الإغماء، لأن الإسعاف تقريبا بمعدل 3 إسعاف في الدقيقة الواحدة كانوا بيشيلوا ناس مصابين بالإغماء. وسبب التدافع على المكان ده على شارع محمد محمود برضه بسبب إشاعات. انتوا عارفين طبعا ان يوم الجمعة كان في وقفات احتجاجية في ميدان التحرير وفي ميادين أخرى في اسكندرية والسويس وغيرها من مدن الجمهورية، احتجاجا على امرين محددين: وثيقة الدكتور السلمي اللي بيسموها وثيقة المبادئ المحاكمة للدستور، ومطالبة المجلس الاعلى للقوات المسلحة بوضع جدول زمني محدد لتسليم السلطة قبل منتصف العام القادم، لانه المجلس اعلن انتخابات الرئاسة هتكون في 2013. فالناس هاجت، ف كانت الوقفة دي وقفة كانت سلمية وحضارية وما فيهاش أي حاجة، وكان في ناس يعني جاهزين للاعتصام. فلما مشوا وانفض سامر هذه الوقفة، فالجايين للاعتصام اعتصموا في الميدان، ما كانش في يعني خرق للمرور ولا تعطيل لعجلة الإنتاج ولا أي حاجة، ناس كانوا معتصمين. انت بتكفل لهم الاعتصام بالوثيقة الدستورية وبالمبادئ الدستورية والمظاهرات وغيره، سيبهم بقى يعتصموا طالما مش بيأذوا غيرهم. فخرجت مجموعة من القوات الامن فضت هذا الاعتصام بالقوة، فترتب عليه طبعا استفزاز الرأي العام، فاستنفروا الناس فجم على الميدان. الناس لما جت في الميدان وزاد عددهم في الميدان، ما كانش فيه قوات امن بتحاول ان هي تخرجوا من الميدان اطلاقا. قوات الامن الموجودة دي قوات امن مركزي في شارع محمد محمود بتحرس مبنى وزارة الداخلية. ففي اشاعة مشيت في الميدان ان قوات الامن اللي في شارع محمد محمود دخل على الميدان عشان تفرق جموع الناس. فطبعا احتشد عدد كبير جدا من الناس على شارع محمد محمود، فقوات الامن اللي واقفة عشان تحرس وزارة الداخلية ظنوا ان الناس دي عايزين يقتحموا مبنى وزارة الداخلية. والناس اللي جايين وظنين ان قوات الامن عايزة تدخل الميدان. فطبعا في وسط الناس في ناس يعني جاية بسيناريوهات معدة سلفا، يعني في وسط الفوضى يرمي طوب يحدف ازازة فيها بنزين فاشتعل ويلتهب الموقف، فترد قوات الامن باطلاق عبوات الغاز دي المسيل للدموع وغاز الاعصاب ولا اسمه الغاز الخانق، ما اعرفش الناس كانوا بيقولوا ده غاز اعصاب ونحو ذلك، ورصاص اللي هو الخرطوش ده اللي فيه حاجة شبه المطاط كده. كل ده بسبب اشاعات اثرت على الطرفين. انا حضرت محاولات لتهدئة الموقف عند شارع محمد محمود والعساكر استجابوا والناس سكتت، وفجأة خرج ناس بطوب فانهمر تاني لإطلاق العبوات الغاز المسيل للدموع. فده خطر الشائعات على الناس. كان في وقفة في نفس التوقيت عند المنطقة الشمالية العسكرية في اسكندرية، فواحدة عدت على الناس ونادت ان في 30 اخت معتقلات في مديرية الامن في سموحة ولازم تروحوا تحرروهم، ده بيعذبوهم. الاخبار دي بتسري ومفيش حد بيتحقق ابدا ويقول فين الاسناد، يعني جبتوا الكلام ده منين، سمعته من مين، انت سمعت بنفسك، ده يقولك انا سمعت وده يقولك انا سمعت. نرجع تاني للمربع رقم صفر اللي يقولك حدثني من لا اثق به عمن لا اعرفه، اسناد مهلهل مظلم. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لازم تتبين تعرف وتتثبت قبل الاقدام على اي شيء. فده يعني كان انطباعي الاول انه الميدان مليان اشاعات كمية مهولة، وواضح ان الاشاعات دي في وراء محركين يعني جايين وعارفين ازاي يحركوا الناس. تعرفين الفتنة اللي وقعت بين الصحابة لما تقاتل الجند اللي كانوا مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه مع الصحابة القادمين من المدينة، عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وام المؤمنين عائشة، دول كانوا رايحين عشان يعني اجراء عملية تحقيقات في اللي بيحصل في الدولة في الوقت ده بعد اغتيال امير المؤمنين عثمان بن عفان، واتفق الصحابة على الصلح ومفيش حاجة. فقام ناس بالليل يعني يضربوا في الجيشين، فدول قالوا دول ضحكوا علينا ودول قال ضحكوا علينا، وحصلت الحرب اللي كلكم عارفينها بسبب الشائعات والناس المندسين المغرضين اللي القرآن وصفهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه في الحديث أنه قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني كفاء أن الواحد يكون كذاب أنه كل ما يسمع حاجة يحكيها، سمعت بيقولوا كذا، سمعت بيقولوا كذا، هل أنت شفت بعينك، هل سمعت بودنك. فطبعا الإشاعات دي أدت إلى التهاب وتصعيد الموقف. امبارح كان يعني ملتهب جدا بسبب مثل هذه الإشاعات، واللي يعني اللي أدى إلى هذا التوتر خطأ أجهزة الأمن في التعامل مع هؤلاء المعتصمين، أنهم فضوهم بالقوة طبعا بموضوع أن احنا هنفرض سيطرة الأمن وحنعمل مش عارف إيه. فده أدى للنتائج الوخيمة اللي البلد عاشت فيها في اليومين اللي فاتوا. فاحنا عايزين نتنبه جدا، محدش يروج إشاعات، اي خبر لازم نتثبت منه، ما نبصهوش كده على طول مباشرة، فيؤدي الى زعزعة الاستقرار في الدولة، خصوصا ان دي اعداد كبيرة جدا من الناس مفيش حد يقدر يسيطر عليها ولا حد يقدر يوجهها، يعني مئات الالاف من البشر، مشهد يعني مهول. فالانسان يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وتذكر دائما قول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من الخواطر كمان اللي شفتها لاحظتها في ميدان التحرير انه الميدان اصبح رمز يرتبط به عند طائفة كبيرة من الشباب اللي شاركوا في فعاليات ثورة يناير. حسيت ان بقى بينهم ارتباط عاطفي مع هذا الميدان، كأنه هذا الوطن بتاعهم. اعادوا اكتشاف نفسهم في الميدان، انهم عملوا عمل ايجابي، كانت نتيجة العمل الايجابي اسقاط نظام يعني ظالم مهول قعد جاثم على انفاس الناس اكتر من 30 سنة. فاصبح هناك علاقة عاطفية بين الشباب دول وبين ميدان التحرير، اللي انا اعتقد انه الميدان ده خلاص اصبح يعني علامة من علامات الجمهورية الحديثة اللي هي هتتم بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. ميدان التحرير هيبقى علم على الدولة الجديدة اللي هتنشأ في مصر، والشباب اللي في هذا الميدان بيعبروا عن نفسية الشعب المصري الجديدة. شباب عنده طموح، عنده أحلام، عنده جسارة واستبسال غير عادي الحقيقة، شجاعة منقطعة النظير وثبات في مواجهة الأخطار، حاجة مدهشة تدعو إلى الفخر وتدعو إلى التساؤل ليه ما تمش استثمار طاقة هؤلاء الشباب. الشباب دول دعامة الأمة. أنا حاسس أنه أحداث ثورة يناير والثورة التكميلية دي اللي تمت عبارة عن تدافع بين جيلين، جيل نشأ في ظل النظام الشمولي، جيل الخمسينات والستينات، وجيل الشباب اللي عاوز يفرض رؤيته ويفرض طموحه وحلمه وأمله في وجود عالم جديد عايزين يعيشوه. فدي كانت يعني التدافع بين جيلين، جيل ما زال بيفكر بطريقة تقليدية عتيقة انه الكبير دايما على حق وانه ما يغادرش مكانه وانه مستقر في المكان اللي هو فيه. ثقافة التأديب الى الابد، انا قاعد هنا على الكرسي ده مش هقوم منه الا لما اموت. واصبح المنهج ده في كل مكان، مش بس في سدة الحكم، ان الرؤساء والملوك وغيره ما بيطلعوش من قصر الرئاسة الا الى الترب، لا، في كل مكان. اللي قاعد في مكان عايز يفضل مدى الحياة هو المتسلط، هو صاحب الرأي، هو صاحب السطوة والنفوذ والسلطان، هو صاحب الشهرة حتى في عالم الفن. كتير كنت اقرا في الجرايد ان النقاد بيستغربوا ازاي الناس بيقدموا على الفنانين الشبان، لان الناس ملت من العيشة اللي هي التقليدية دي، اللي يفضل فنان او ممثل او مغني سنه داخل في 80 سنة لسه بيعمل دور شاب عنده 20 سنة، او ممثلة سنانها واقعة لسه هتبقى نجمة الشاشة وعاملة آنسة عندها 18 سنة. خلاص الناس ملت من الكلام ده، فبدأوا يتجهوا للفنانين الشبان. دي سنة من السنة الكونية، تعاقب الأجيال وتوارث الأجيال. نجم الكرة اللي عنده 40 سنة مش هيفضل هو يعني نجم الجماهير، خلاص فيه لازم واحد عنده 18 و17 و20 و19 يخلفوا في مكانه. دي سنة. الداعية اللي تخطى الستينات مش هيفضل هو يعني الراجل اللي بيهز المنابر بحكم الشيخوخة والتعب. في ناس تانية طالعة بتحل، ده تعاقب أجيال بتحل مكان أجيال في كل مكان. الثقافة العتيقة اللي احنا ورثناها من ثورة يوليو سنة 52، انه الفرد الواحد اللي يفضل في ايده كل الخيوط، هو السوبرمان. انا الشيخ، انا العالم، انا المحدث، انا الخطيب المفوه، انا الكاتب الصحفي اللي بكتب، وانا المؤلف اللي بألف كتب، وانا المحقق اللي بخرج، وانا المسؤول، وانا السياسي واللي بفهم في كل حاجه. هتكلم في السياسة وفي الاقتصاد وفي أي حاجة، وهطلع في أحاديث وهتكلم، ده يعني شيء خيالي، مفيش إنسان بالهيئة دي أبدا. مجمع الكمالات البشرية الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام نفسه في مسائل قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، مش زارع عشان أعرف مسألة تأبير النخل اللي هي تلقيح النخل، لما قال لهم سيبوها ما تقدروهاش، وجي النخل ضاوي جاب محصول هزيل، فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. الفلاحين أدرى مننا بالزراعة، الصياد هو اللي عارف السمكة دي إمتى وشكلها إيه وفي شهر كام ومش عارف إيه، وكذلك الميكانيكي والراجل المعلم والراجل المهندس والطبيب، كل إنسان ليه تخصص. أنا شايف إن إحنا في الحقيقة في حالة من الفوضى التخصصية، إن في ناس بيظن إن هو متخصص في كل حاجة وإن هو لازم ياخد القرار وإن رأيه هو الصواب وإن الناس كلها لازم تسمع هذا الرأي. الشباب ده يعني صار على هذه الفكرة العتيقة، فكرة الأشخاص اللي في إيديهم كل الخيوط واللي هم كل حاجة بيفهموا فيها واللي هم أحسن ناس في كل حاجة. شباب صغير سنه صغير، أكتر من 95% من المليونيات اللي بتشوفوها في ميدان التحرير في سن الشباب، كلهم شباب ومعظمهم متعلمين وعندهم نضج وعندهم ساعة أفق وعندهم طموح وحلم ببلد جديدة وبهيئة جديدة وبعيشة. شيء جميل جدا ان انت تنزل بنفسك وتعيش في وسط الشباب دول او تتحاور معاهم او تسمع لهم. عايزين نلغي حكاية دول شوية عيال، وده كلام فارغ، دول مش عيال، دي ناس نضجة، وده الصحابة رضي الله عنهم اللي بتسمعوا عنهم وتقروا في تواريخهم، دول كانوا شباب، شباب في عمر الشباب قادوا جيوش، ومنهم اللي كانوا علماء وحفاظ وكذا، كانوا في سن الشباب. فاحنا مش عايزين نعمل عملية تعقيم للأمة الإسلامية أو للأمة المصرية ونحذف الشباب ونخلي كل الخيوط في إيد عجائز نيسابور، إذا كان في المصالح الحكومية بعد 60 بيطلع خلاص على المعاش، لسه تقرا في الليسته الناس المرشحين للرئاسه تقرا حاجه غريبه، 76 سنه 75 سنه مش لسه هتعيش قد ايه، خلاص يعني انت سلم الرايه للي وراك. وصلت للستينات، ده معترك المنايا، الرسول عليه الصلاه والسلام قال معترك المنايا ما بين 60 إلى 70، وقال اعمار امتي ما بين 60 إلى 70 واقلهم من يجوز ذلك، وهو مات عليه الصلاه والسلام في معترك المنايا. ربنا أنزل عليه الوحي وهو كان عنده 40 سنة، مش هو عنده 60 سنة أو 70 سنة هيكون يعني في سن الشيخوخة. لا، لازم ننظر في حياتنا كلها لدور الشباب، عايزين وزراء في سن الشباب، ما يقلش عن 50% من الوزراء لازم يكونوا في هذا السن، عايزين قيادات شابة، عايزين نضخ هذه الدماء في عروق الدولة في عروق المجتمع، عايزين نشوف رؤساء مجالس إدارات شركات يكون عنده 35 سنة، عايزين نشوف وكيل وزارة عنده 40 سنة، عايزين نشوف عميد جامعة عنده 40 عنده 36، مش لسه قبل ما يطلع على المعاش بقى هيمسك الحكاية دي. والناس الكبار عندهم يفيدونا بإرشاداتهم بحكمتهم بكذا، يبقى في مجالس خبراء استشاريين، لكن عايزين الدولة بقى اللي هي عمادها الشباب نضخ هؤلاء الشباب في شرايين المجتمع، لازم يكون ليهم وجود في شرايين الدعوة، في شرايين الجماعات الإسلامية، في شرايين الأحزاب. هؤلاء الشباب اللي قدروا يحققوا معجزة بإسقاط النظام، هم اللي قدروا يحققوا المعجزة بإعادة بناء الدولة المصرية، بإعادة بناء الإنسان المصري، بإعادة بناء منظومة قيم وأخلاق يمشي عليها. شباب في منتهى الروعة والاستجابة والثقافة، وعندهم استعداد للتطوير وللتغيير والاستجابة. ف يعني من خواطري من الميدان ده انه لازم يكون في دور ضخم جدا للشباب في كل القطاعات، وان احنا نلغي بقى حكاية الفرد الملهم اللي عنده الكاريزما اللي بيفهم في كل حاجة واللي بيعمل كل حاجة ويؤدي في كل حاجة، لانه اللي بيفهم في كل حاجة وانا اسف يبقى ما بيفهمش في اي حاجة. انت ليك تخصص، ليك حدود، ليك موهبة معينة أدي فيها، أفسح الطريق على القليلة. بداية 50% من الشباب يكونوا في المراكز التوجيه في جميع الاتجاهات، يفتحوا على هؤلاء الشباب لأن دول اللي في إيديهم الحل. الحل مش في إيدين الأحزاب والائتلافات، الحل في إيدين شباب التحرير. عايز تعرف الدولة رايحة على فين، انزل في ميدان التحرير واسمع هؤلاء الشباب، لانهم اصبحوا هم اللي بيحددوا اتجاه او وجهة السفينة في الدولة المصرية. انا لاحظت كمان في الميدان انه في اتجاه تحريضي داخل الميدان، واضح انه منظم ومرتب وليه اجندة واضحة المعالم. هذا الاتجاه التحريضي بيحاول يحرض الشباب على اي شيء، على الجماعات الاسلامية، على اي حلول يوصل لها الناس في سبيل استقرار البلد. انا حاسس ان في ناس مش عايزين البلد دي تستقر، في وزراء مش عايزين البلد تستقر، في ناس كان ليهم مناصب مش عايزين البلد دي تستقر، في ناس اصحاب اغراض مش عايزين البلد دي تستقر. لكن الشباب اللي في ميدان التحرير عاوزين البلد تستقر، عاوزين البلد تنهض، عاوزينها تتقدم، عاوزينها تكون نظيفة في كل حاجة. لكن في ناس بقى اصحاب اغراض عاوزين يحطوا لنا الحصان قدام العربية ويعطلوا لنا اي حاجة ويشككوا في اي شيء. فين الإسلاميين؟ فين الإخوان؟ فين السلفيين؟ فين الكذا؟ موجودين في وسط الميدان. أتفضل، في اتصال معي.
أتفضل، أنا حضرتك موافقك في جزء مش موافقك في جزء. موافقك في جزء إن الشباب وكل حاجة، أنا من جيل الشباب ده، بس مش كل اللي بيعملوا الشباب صح. ما ينفعش إن إحنا نقول إن الشيوخ لأ كبار، إزاي يعني؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أي حاجة كان بيجمع أهل بدر. ولما نزل في أحد على قرار الشباب كان قط.
احنا بيقولنا اديهم 50%،
حضرتك يعني حضرتك برضو علشان يعني القنوات انا كذا يوم كده يعني مش ينفع برضو. قعدوا جابوا اخ كان بيقعد يمجد في البرادعي، ازاي يعني؟ يعني يعني معنى كده ان المشايخ خلاص احنا ننساها، نقول لا ما نسمعش كلام مشايخنا؟ ازاي يعني الشيخ ابو اصحاب الشيخ حسان والشيخ الناس دي تعبت على مربتنا كده كلنا، في يوم ننسف كل اللي هم ربينا دي؟
لا لا لا، الكلام يبدو الكلام ما تفهمش كويس. احنا بنقول
لا حضرتك
ندي لهؤلاء الناس
كذا يوم على القناة، مش حضرتك
ندلهم فرصة يعني، ندلهم نسبة، لان دول هم اللي حيتولوا القيادة الدولة بعد كده، ما نسيبهمش كم مهمل. ده المقصود، مش المقصود ان احنا نطرح يعني كل القيادات سواء الدينية او السياسية او الاقتصادية او الخبرات، لا مش هذا المقصود. المقصود ان احنا ندعم هؤلاء الناس، نوصلهم يوصلوا زي ما موجود الان في الغرب، تلاح احيانا يعني وزراء في اماكن قيادية حساسة جدا في الثلاثينات، مش لسه هنستناه لما يوصل لسن الشيخوخة ونقول له تعالى نمسكك وزير او قيادة او غيره. فيبدو ان الكلام يعني في سابقة من حد غيري، انا لا ادري يعني. ده كان المقصود من مسألة اعطاء دور للشباب اللي صنع هذه الثورة. كذلك من الحاجات اللي انا لاحظتها من خلال ميدان التحرير ان البطء في اتخاذ القرار بيؤدي دايما الى تصعيد الامور ويعني الى تفاقم الامور بانها تخرج من ايدينا ما نقدرش نسيطر عليها. لو القرارات بتتخذ بسرعة كانت مشاكل كتيرة جدا اتحلت، لكن احنا مع الاسف دايما حياتنا ردود افعال، لما يحصل كارثة ندور عن الحل بتاع الكارثة دي، لازم يكون في يعني عندنا خطط مستقبلية. هنعمل ايه لما يحصل كذا، هنعمل ايه لما يحصل كذا. دايما تلاقي عندنا مثلا تتحرك الوزارات ولما يتقلب قطر وتتفتح التحقيقات طب ليه ما كانش فيه صيانة للقضبان وللقطرة، وقع كوبري، طب فين هيئة الإسكان وفين المحافظة والمجالس المحلية، وغرقت سفينة، طب فين الناس الناس اللي تتولى الأمور دي. فلازم ان يكون في نوع من الحسم في اتخاذ القرار. يعني ما اتفضل استاذ احمد.
يا فندم احنا في المستشفى الميداني في ميدان التحرير، والمستشفى بتطلب دكاتره، اي حد قادر ان هو ينزل الميدان من فضله، اي حد من فضل اي دكتور ينزل دلوقتي الميدان، عايزين دكتور بطنه ودكتور جراحه.
رسالتك وسط، محتاجين في المستشفى الميداني اللي صانعينه الثوار في ميدان التحرير لدكاتره، وخصوصا بطنه وجراحه، لان في حالات محتاجه لعلاج عاجل، فاللي عنده وقت مأجورة يتجه لميدان التحرير للمساهمة في رفع المعاناة عن هؤلاء المصابين. اتفضل دكتور احمد.
جزاك الله خير. وموقف واحد يعني جزاه الله خيرا اتخذه الدكتور وسام منفردا وتبنى من اتخذ هذا الموقف في الدعوة للنزول من اول يوم السبت، ولما تفرد به وصارت النتائج بجانبه صار يعاتب ويعتب على من لم يتخذ نفس الموقف، وصار يقر ويقرر ويكرر نفس الموقف الذي اتخذه العلمانيون ويروج بضاعتهم، وهو أنه ما زال هناك فجوة بين الشارع والإسلاميين، والكلام عن الفجوة يزيد الفجوة، والكلام عن الخصومة يزيد الخصومة.
أنا أحمد السيسي، يعني حضرتك برسالتك موجهة للدكتور وسام في برنامج بتاعه توجهها له، لأن أنا اسمي أحمد السيسي. شكرا لك. اتفضل استاذ حسين.
السلام عليكم يا احمد. اخوك حسين الاولي.
اتفضل. ازيك حسين.
العمليه المفروض المفروض المشايخ يجتمعوا ويطلعوا على قلب رجل واحد يقولوا ما للناس، لان دي مجازر، دي معروف ان مصر بيحاج بيها أمور كتيرة. يعني أنت شايف اللعب يمين وشمال والشباب يتساقط والعملية ضبابية، مفروض المشايخ تجتمع على قول واحد. الأمر الثاني، الإسلاميين دايما يأكلوا الطعم. يعني أنا عشان راجل خبرة في العمليات الانتخابية، بس هعلق على موضوع بتاع نقابة المحامين. أخونا منتصر الزيات ومختار نوح ومحمد كامل مرشح الإخوان نازلين قدام سامح عاشور، ينزلوا الثلاثة يفتتوا أصواتهم وصاد سامح عاشور ويضيع واحد من الإسلاميين مقابل واحد بالناحية الثانية. نفس الحكاية دلوقتي حزب النور والحرية والعدالة، نفس الحكاية، مش ينسقوا مع بعض، لا مفتتين يفتتوا أصواتهم برضو، ودايما الإسلاميين هم اللي ياكلوا الطعم. يعني دلوقتي بعض القلة بعد ما عملنا مليونية يوم الجمعة، في ناس قعدت 200-300 واحد برضو بيجرجرونا الى مصادمات مع المسلمين مع بعضها. هل حد يرضى باللي بيحصل ده؟ مش عارف والله، الواحد هيتجنن قاعد قدام التلفزيون هيتجنن.
ربنا يستر ان شاء الله. مسألة البطء في اتخاذ القرار بتكون سبب دايما في تصاعد سقف المطالب عند الثوار. يعني كانوا بيطلبوا يعني حاجات خاصة بالوثيقة السلمي بس، لا بطء شديد في وبعد كده تتسحب بعد ما تحصل كارثة وتحصل ثورة. طب ما كان من الأول اسحبوها وريحوا الناس منها. بيطلبوا مثلا محاكمة الناس اللي قتلت الثوار، نقعد احنا نماطل ونطول في الحبال، لما الوضع انفجر بيجي نصدر قانون العزل السياسي، ما صدرش إلا لما حصلت صوت. طب ليه الحاجات دي ما تصدرش ونفوت على البلد الارتباك وخروج الناس وحدوث ثورة؟ ممكن الثورة دي ما حدش يقدر يسيطر عليها، ده بيبقى انفلات واعداد مهولة من الناس، مين يقدر يسيطر على هذا الوضع؟ فواضح برضو ان في بطء في اتخاذ القرار، بيؤدي الى تفاقم الاوضاع، ننزل ولا ما ننزلش، نشارك ولا ما نشاركش، نصدر قرار كذا ولا ما نصدرش. السرعة مطلوبة في الحالات دي للحسم المباشر. دايما تلاقي الناس الكبار في السن عندهم احجام، دايما الشباب مقدمون والكهول اللي هم في منتصف العمر مترددون، والشيوخ العجائز محجمون. فيعني دي فايدة ان يكون في عناصر شابة في اماكن اتخاذ القرار عشان يسرعوا ويشهلوا حركة الاصلاح والتغيير. البطء في اتخاذ القرار هو اللي ادى الى تنامي هذه الثورة والى اندلاع اعمال العنف والى وقوع ضحايا بين الناس، ناس ابرياء خرجوا للمطالبة بالاصلاح، فقد عينه، فقد ايده، جاله عاهة في رجله او مات تماما. مين يتحمل دم هؤلاء الناس وارواح هؤلاء الناس امام الله سبحانه وتعالى؟ لابد ان يكون في آلية لسرعة الحسم واتخاذ القرارات مباشرة، وتكون قرارات لارضاء الناس، مش ان احنا نستنى طب هنشوف لما يوصلوا المليون نبقى نصدر قرار. وليه من البداية خالص الناس طلبت طلب وسهل نفذه واعمله، ويعني ارحم البلد من الوقوع في شرك العنف وشلل حركة الاقتصاد وغيره مما يعني هو ملاحظ او بنقراه في الجرائد وغيره. كذلك اتفضل عم عندنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي سعادتك حضرتك بتتكلم في الشيوخ الكهول. وانا الشيوخ الكهول دول انا راجل شاب يمكن اصغر منك، لكن احنا تربينا على ايد الكهول دول، ولازم طبعا الناس ديت ليها الخبره وليها الحكمه اللي احنا نمشي عليها. وانا بحس ان احنا عاقين كده بالطريقه والاسلوب اللي بنتكلم عليهم، دول علماء ربانيين، وما كانش هيبقى لنا خير في العلماء دول.
احنا بنتكلم على الدوله ككل مش على قطاع معين، احنا بنتكلم على السياسه والاقتصاد ورئيس الدوله والوزراء والمدراء ورؤساء الجامعات وعلى كل القطاعات. ومش بنقول ان احنا نستأصل الناس الكبار، بنقول نبقيهم ويكون ندعم ونطعم قطاعات الدوله بشباب ينجحوا بعد كده يعني في انهم يكتسبوا الخبره من الخبراء، عشان لما يوصلوا للمرحله اللي هيكونوا هم فيها القاده يقودوا البلد، بدل ما تبقى يعني الساحه فاضيه. ويبدو ان دي ثقافه جديده علينا، فيعني بتلاقي عند كتير من الناس ازاي يعني يحصل. يعني بصوا على الغرب، وسر نهضه الغرب ده هو الدفع بالعناصر الشابه دي لقياده الدول. انا كواحد اتفضل في اتصال. اهلا بك معانا استاذ محمد القدوسي، اتفضل في الدخله معانا. اتفضل.
ايوه الو.
ايوه الو، اتفضل حضرتك.
الو
سامعينك، اتفضل استاذ محمد اتفضل.
ايوه انا بس عايز اقول على حاجه بسيطه يا جماعه. خبر اليوم واثناء فتره المغرب، وبعد ما قيل ان هدنه تم التوصل اليها بواسطه بعض مشايخ الازهر بين الشرطه وبين المتظاهرين في شارع محمد محمود، وبعد ان وقفت قوات الجيش بزعم انها ستطمن هذه الهدنه، اذا قوات كتائب عمان وطنطاوي تشترك مع قوات سامي سيدهم اللواء المتهم من قبل بالتحرش بالنساء، والذي امتنع عبد المجيد محمود النائب العام عن معاقبته بما يستحق لانه كلهم من رعايا ومن احذيه ومن زباله مبارك، فاذا بهذه الكتائب وبعد ان بدا المصلون في اداء صلاه المغرب تطلق عليهم الغاز الخانق والسام والمسيل للدموع والخرطوش وهم بين يدي الله، هذا كفر لم نره لا في ابي لهب ولا في ابو جهل. وكان مشركو قريش اكثر كرما لانهم تركوا عاصما ابن الاقلع يؤدي ركعتي سنة قبل أن يقتلوا. أما هؤلاء فإنهم قتلوا المصلين أو ضربوا المصلين، لأن مش عارف هل في شهداء هل في جرحى هل في إيه، لم تستبن الصورة بعد، لقد ضربوا المصلين وهم بين يدي الله في صلاة فرض على أرض مصر الإسلامية. وهذه المرة الثالثة أتهم بكل وضوح سامي سيدهم، اللواء سامي سيدهم، وأتهم اللواء سامي عنان بتدبير هذه المجازر.
شكرا للأستاذ محمد القدوسي، شاهد عيان من ميدان التحرير على انتهاكات للهدنة الموقعة أو المتفق عليها بين شيوخ الأزهر والعناصر الداخلية. معنا اتصال، تفضل. تفضل أستاذ صلاح، تفضل.
هم لبوا الدعوة بتاعت الشيخ حازم من يوم السبت، واحنا موجودين من يوم السبت في الميدان.
نعم.
احنا مش متأخرين ولا لسه منتظرين الدعوة.
نعم.
لان في ناس فاكرة ان احنا مش حاضرين. زائد ان في فعلا في شباب في الميدان بيأثروا على بعض الشباب وبيخليهم ينزلوا في شارع محمد محمود.
حقيقة ده انا شفته فعلا، صح.
زائد ان في حاجات تانية غير كده. يعني في برضو في اطلاق قنابل الغاز على بقى اول الشارع.
ايوه.
وفي حاجه غير كده برضو، يعني النهارده قناه ان تي في بتقول ان في قنابل غاز خردل وفي غاز سام. احنا موجودين من يوم السبت، ما فيش كده، كل اللي فيها غاز اللي هو غاز مسيل للدموع.
ما دي من
لكن بغزاره.
نعم.
لكن ما فيش لا غاز خردل ولا في غاز سام.
ما هو دي حملات التحريض الاعلامي اللي اتكلمنا عليها في البدايه، ان في جهات من مصلحتها البلد ما تستقرش.
صح يا سيدنا، هو ده الموضوع. احنا موجودين، والشيخ حسن ابو الاشبال كان موجود في الميدان، والشيخ حازم كان موجود في الميدان، وكنا بنحاول ان احنا نهدي من يوم السبت.
أيوة.
شباب الدعوه السلفيه موجودين من يوم السبت بنحاول نهدي، ومفيش تهدئه لا من الشرطه ولا من المتظاهرين.
نعم.
معلش يا شيخنا، انا قلت بس حبيت اتصل اعرف الحاجه دي للناس.
لا شكرا جزيلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا الدكتور مدحت، اتفضل يا دكتور. اتفضل
الحبيب، الله يحفظك ويبارك فيك. يعني نورت شاشه الحكمه، الله يحفظك.
الله يكرمك.
وانا اتفق مع فضيلتك في كل ما قلته، ولكن يعني فعلا في تباطؤ او بطء موجود بالفعل، ولكن حضرتك بتقول الكلام ده سواء للحاكم العسكري وسواء للشرطه وسواء لمن في ايديهم القرار.
لا.
وطبعا احنا ما نقدرش نوجه لهم الكلام ده لان لا نملك عندهم شيء، ولكن اولى بنا الله يرفع قدرك ان نوجه هذا الكلام لمن لنا عندهم كلمه، مشايخنا هم ابطأ الناس في التفاعل. مشايخنا يا شيخنا الله يرفع قدرك يجب ان يكون لهم مكان في التحرير شقه او مكان موجود طوارئ لاسئله الناس واستفسارات الناس، مش عشان يجتمعوا هم احنا نلقي اللوم على انفسنا قبل ما نلقيه على غيرنا فعلا. فالسبب الوحيد ان كل ما تحصل مشكله على من عليك تكون حصلت مشكله اكبر منها. السبب انا احمله لمن املك ان اوجه له التحدي. انا هوجه للحاكم العسكري، هعمل له ايه؟ الحاكم العسكري مش هملك عنده شيء، لا هو ولا الشرطه، ولكن مشايخي هم سبب اساسي في هذا التباطؤ الموجود. مشايخي فين وفين على ما يتجمعوا؟ مشايخي فين وفين على مدى يجلس مع ده اصلا؟ النفسيات ما زالت الان في مشاكل بينها، وحضرتك ادرى مني بهذا الامر. مشايخ ينبغي ان يكون بينهم شباب يقول لهم اتقوا الله عز وجل، فينا انتوا فين؟ لابد ان تتحدوا. يعني انا لو ما سمعتش كلام مشايخ هسمع كلام مين؟ كل فين وفين على مشايخ يطلع بفتوى بعد ما الدنيا تنهار كلها، بعد ما خلاص الناس الدماء لا تعالج، الدماء صعب جدا معالجه الدماء، انما كل الكلام ماشي سهل. اما ان يكون زي ما فضلتك شفت امس وشفت اليوم الدماء الموجوده بين اخواننا وكل الناس الموجوده، الدماء سواء من الشرطه سواء من الجيش سواء من المتظاهرين من اي حد، انا لا اقول جهه معينه. من شيخنا الله يكرمك، احنا نملك ان نقول لمشايخنا اتقوا الله فينا وتحركوا شويه، عهد الكهول ما عادش نسمع منكم على راسنا من فوق، بس اتحركوا بقى، ما ينفعش الكلام ده، لازم يكون لكم تواجد سواء ايجابي، يعني ايجابي انك تقول او لا، بس لازم تقودنا كلنا، تكونوا موجودين في وسط الناس، توجهوا الناس وترشدوا الناس، تقول الناس اعملوا كذا او كذا. ده اللي احنا نملكه يا شيخنا الشيخ احمد الله يرفع قدرك، ده اللي نملكه لمشايخنا، نقول لهم خلاص ما عادش ينفع الكلام ده، اتحركوا فينا بقى، الكلام ده بقى والتباطؤ ده ما عادش له مكان دلوقتي، لازم تكون اكثر فاعليه واكثر نشاط. يعني انا في الحقيقه انا متاسف جدا وحزين جدا اقول الكلام ده واجهه المشايخ الافاضل الذي احترمهم غايه الاحترام, ولكن يا جماعه ما ينفعش الكلام ده. النهارده ايه؟ النهارده الاربعاء, من يوم السبت بتعملوا ايه؟ من يوم السبت قاعدين فين كل واحد بقرار؟ مفيش, ما تقدروش تعملوا مكان للطوارئ؟ امر غريب يعني. امال هتقود الامه ازاي؟ يعني امر غريب اما تقود الامه بعد كده. ننتظر منكم ان الاسلام يتطبق وتقود الامه بهذا الاسلوب السيء والبطيء؟ لا تستطيع ان تقود قافله مش تقود الامه. سامحني يا شيخنا, انا
لا يعني لا, ده رايك لازم تعبر عن رايك, ده حاجه مطلوبه.
اوليس رايك يا شيخنا؟ اوليس رايك هذا كلام؟
نعم انا بقول لك يعني انت, انا ما حدش بيعتب عليك يعني, ما تقلقش من حاجه.
يعني فضلتك لا توافقني على هذا الامر؟
انا موافقك طبعا, موافق.
الله يرفع قدرك. يا ارجو ان توجه كلمه لكل الطائرات الموجوده, لكل الطائرات الموجوده. بارك الله فيك شيخنا الحبيب, نورت الحكمه.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
لك كثيرا, حفظك الله
خير. الله يكرمك, جزاك الله خير. اتفضل استاذ طارق, اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
طبعا هو في حضرتك كذا سؤال مهمين. انا طبعا اسمي طارق من اسكندريه, لكن في حضرتك, انا بحضرتك والاستاذ حضرتك في كذا سؤال محيرني.
نعم.
اولا, هل من المعقول ان في يكون اطراف خارجيه دخلت البلد والمجلس العسكري مغمض عينيه والقوات المسلحه مغمض عينيها والمخابرات مغمض عينيها وامن الدوله مغمض عينيه, دخلوا بمنتهى القدره قادر سلحوا الشرطه في ظل حكومة دكتور شرف, سلحت الشرطة وأعادوا هيكلتها وزبطوها وجابوا الناس اللي كانت بتضرب في دمنهور راحوا ودوها اسكندرية واللي في اسكندرية ودوها أسيوط, وبمنتهى البساطة كده نقول إن الناس دي اتسلحت أوتوماتيك كده من جهات خارجية ونتكلم كلام مش منطقي. النقطة الثانية, لما هم لموا حسني مبارك وأعوانه كلهم حطوهم في سجن تورا, مستنيين إيه؟ تقوموا. هي انا بقى على فكره انا بتكلم حضرتك بمنتهى الوطنيه, انا مستني دلوقتي شويه بلطجيه يطلعوا يضربوا السجن بتاع ترى وياخدوهم يهربوهم بره البلد عشان يروحوا لفلوسهم. ما فيش قرار واحد اتاخد في البلد من 9 اشهر لحد النهارده صحيح يقول ان المجلس العسكري ملوش ولاء لحسن مبارك واعوانه. حاجه تانية حضرتك, رؤساء مجالس البنوك ورؤساء مجالس البترول وكل اللي كانوا بيعيشوا في القدم وبيقبضوا فلوس قد كده من الدوله, ما حطناش حد اعلى للاجور ولا حد ادنى, وجاي حضرتك دلوقتي تقول لي ان بمنتهى البساطه ان دول كانوا مخلصين وكانوا بيعظموا للرئيس المخلوع لمده 30 سنه, ودلوقتي بمنتهى البساطه ان احنا نعدي المسائل كده؟ لا حضرتك, الوضع انه كانوا عايزين يطلعوا صوره حسني مبارك واولاده بشكل نظيف وجميل وظريف عن طريق الهانم السيده سوزان مبارك مرات الرئيس المخلوع, لكن دلوقتي لما منتهى البساطه الوضع تفاقم وبقت الحاله زي ما انت حضرتك شايف كده, منتهى البساطه اللي انا شايفه ومتخيل هيقربوهم بره جمهوريه مصر العربيه وبس. وشكرا.
عفوا, شكرا. اتفضل استاذ تامر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ احمد؟
الحمد لله والله. الله يكرمك.
ازي حضرتك, عامل ايه؟
الحمد لله تمام والله.
انا تامر عبد العزيز من اسكندريه.
اهلا وسهلا بيك.
والله حضرتك يعني عجبتني حضرتك في الموقف لما نزلت اعتصمت في القاضي في التحرير يعني.
الله يكرمك, الله يكرمك.
حضرتك يعني انا كان بتكلم في حاجه, انا عايز بس الناس تلتمس العذر للمشايخ يعني السلفيه بتوع اسكندريه عشان خاطر هم اتاخروا يعني في النزول يعني مع الشعب وكده. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه, عايز بس حضرتك توجه رساله يعني لبعض المتظاهرين ان هم مثلا لو يعرفوا مثلا ايه ينسحبوا من ميدان التحرير عشان خاطر خلاص يعني المشير لما عطى الخطاب وكده ممكن يصبرهم الكلام ده شويه. وليه راي حضرتك؟
هما اقول لحضرتك الميدان هو الميدان, يعني ما بياخدوش اراء من خارج الميدان, هما ليهم قراراتهم وليهم تفكيرهم الخاص بيهم, وبيقولوا الميدان هو اللي يقرر مش اي جهه خارجيه. يعني انت بتدخل الميدان تبقى واحد من الميدان, تقلع على باب الميدان انتمائك الحزبي او الجماعي او غيره تبقى فرد في الميدان. فهم مش هيسمعوا ليا ولغيري من خارج الميدان هم بيفكروا جوه الميدان يعني يقبلوا ايه ويرفضوا ايه. ودي حاجة من اللي انا قلت عليها في الاول انه حصل ارتباط بين الثوار وبين الميدان واصبح يعني اكتشفوا نفسهم من جديد من خلال هذا المكان. من الحاجات الجميلة برضو اللي شفتها في الميدان انه العمل لا بإنسان بيتحرك بيعمل. هم الثوار دول حسوا بقيمة العمل وخصوصا لما نجح هذا العمل في إسقاط رأس النظام ومجموعة كبيرة من اللي كانوا معاونين ليه في هذا النظام. فحسوا بقيمة العمل بقيمة الاتحاد بقيمة ان هم يكونوا اهل هذا الميدان. انا حاسس من تعبيرات وشوشهم وكلامهم وحركتهم وحماستهم ان الجيل ده بيتشوق الى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لانه الجهاد مبدأ عظيم في دين الاسلام ليس فقط عائده عائد دعوي ولكن عائده نفسي واجتماعي وسياسي وعلى كل صعيد. لذلك لما تيجي تعقد مقارنة بين حال المسلمين في عصور الجهاد وحال المسلمين في عصور الإخلاد إلى الأرض هتلاحظ أنه في حال المسلمين الأولين ما كانش عندهم وقت للاختلاف والفرقة والنزاع والشقاق والكلام الكتير والقضايا الهامشية ولكن في عصرنا احنا عندنا وقت كبير جدا فاضي بنشغله بالكلام والتحليلات والاختراعات والابتكارات. لذلك علماء الإدارة بيقولوا المعسكر الذي تكسر فيه البطالة يجيد المشاغبات. أي مكان فيه ناس بطالين فارغين ما عندهمش شغلانة حتى الناس العوام بيقولوا الفاضي يعمل قاضي ما عندوش عمل ما عندوش هدف ما عندوش طموح ما عندوش إنجاز ينجزه أو يحققه فبيتجه إلى الكلام. لذلك بتوع الإدارة بيقولوا أن الناس ثلاث أنواع: العباقرة والمبدعون وأصحاب الشخصيات المتميزة دول دايما بيناقشوا النظريات والأفكار، والناس المتوسطين دول دايما بيناقشوا الأحداث، والناس التافهين واللي هم عايشين على هامش الحياة دول دايما بيناقشوا الأشخاص. يعني الناس المبدعين والأصحاب الكاريزما والناس المتفوقة حديثهم دايما عن النظريات والأفكار والطروحات دي المناقشات بتاعتهم. الناس النص نص بيناقشوا الأحداث، سمعت ده حصل كذا ده بيقولوا فيه كذا. الناس بقى اتفضل بتوقع واصل ونواصل ان شاء الله.
لا تنسى الصلاة في وقتها. الصلاة في وقتها.
الله أكبر الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
فقلنا انه يعني تقسيم الناس الى ثلاث اقسام، ان الناس دايما الفائقين والقادة والمبدعين والمتميزين بيناقشوا النظريات والافكار، وان الناس المتوسطين بيناقشوا الاحداث واللي جرى، والناس اللي خاملين دايما يناقشوا الاشخاص، يعني حديثهم شفت فلان لابس كذا، شفت فلان بياكل كذا، فلان قال كذا، فلان اتكلم عن كذا، فلان شايل شنطة لونها كذا، لابس شبشب، لابس بدلة، وهكذا. فدول بيعضوهم جيل خامل، لانه ما عندوش يعني هدف نبيل او عنده فكرة عميقة يتكلم فيها او يعمل نوع من التوليد او تلاقح الافكار. فهؤلاء اتفضل استاذ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ احمد؟ وربنا يبارك في عمرك يا رب، والقناه المحترمه دي
الله
يعني كلام. ربنا يستر يعني، وان شاء الله ننتصر لان احنا بنحارب. فاستاذن حضرتك بس يعني انك تديني فرصه كامله عشان خاطر يعني الموضوع ملخص للي بيحصل في التحرير دلوقتي وملخص للي هيحصل بعد كده.
اتفضل.
الله يبارك فيك. دلوقتي انا كنت موظف في المطار الامريكيه، وكنت بشوف طريقه التزوير اللي بيبتكروها عشان يزوروا الانتخابات عن طريق امن الدوله. في تقرير منشور في جريده رزق في على موقع رزق اليوسف العدد رقم 4328 بتاريخ السبت الموافق 21 مايو 2011. تمام. عشان بس انا مش هقول ان طريقه التزوير ازاي حضرتك، طريقه مبتكره جدا وتعدى على اي حد، ان هم مثلا انت عندك مليون مصوت.
نعم.
تمام. المطابع الامريكيه بدل ما تطبع مليون بتطبع 2 مليون. منهم مليون امن الدوله بياخده عشان يسودوا. تمام. ويحطوا في صناديق، ومليون اللي هو الطبيعي اللي هو المصوتين الحقيقيين.
نعم.
تمام. فانا عشان لما الانتخابات لما الورق الطبع بتاع الانتخابات الجديده بقى في المطابع الامريكيه، انا مفصول على فكره السبب ده كله، انا مفصول من المطابع الامريكيه بسبب البلاغات دي. دلوقتي طبعوا الدوائر كلها تمام تحت اشراف القوات المسلحه ومحدش قدر يقرب منه. فاحنا عشان ما معناش دليل نقول ان احنا الكميه طبعت مضاعفه او لا، انا عايز حاجه واحده بس من الساده المرشحين سواء اسلاميين او غير اسلاميين. تمام. احنا بنقول كل واحد يروح عند يقعد مع الصندوق بتاعه لحد ما يروح الجهه اللي يروح فيها الصندوق، عشان الصندوق ما يتغيرش لو هم طبعوا كميات تانية يغيروا بيها السنه دي. فده تحذير للمرشحين. تمام. ياخدوا بالهم من النقطه دي كويس قوي، لان السنه دي هتتغير. واخد بال حضرتك؟ دي نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه للي بيحصل في التحرير دلوقتي، انا راجل دلوقتي جيت على قناه الحكمه وكنت معتقل انا وولادي بسبب اعتصامنا عند بيت رئيس الجمهوريه المخلوع حسني مبارك. تمام. ومفصول من شغلي بسبب هذه البلاغات اللي تخص امن الدوله وتخص نظام مبارك وتخص وزير الصناعه. انا مبلغ بلاغ ب 29 مليون جنيه رشوه، وراح النيابه لرشيد، وراح النيابه، ولحد دلوقتي النيابه زي ما هي. لحد دلوقتي حضرتك مفيش جديد. انا دخلت مكتب الدكتور عصام شرف عشان ارجع شغلي، واتكلموا مع الاداره عندي على اساس ان هم رجعوني، قالوا لهم مش هينفع. يبقى احنا غيرنا ايه؟ فين؟ انا مصاب ثوره ودلوقتي اصبحت عاجز، انا مش بتسول من حد، انا مصاب ثوره وطلعت عشان خاطر التغيير. 9 شهور مفيش تغيير. اللي كان يعرف فراش في مجلس الوزراء ايام حسني مبارك كان بيبقى معاه واسطه. واخد بالك؟ النهارده الدكتور عصام شرف طالع يقول انا حققت مكاسب من بعد ما حقق ايه؟ اذا كان الناس المفصولين ما رجعوش شغلهم، ولا اللي بيقبض 4 مليون بيقبض، واللي بيقبض 400 جنيه بيقبض لحد دلوقتي. هو صعب ان يتعمل حد اقصى للاجور وياخده من الغني يده الفقير. هو ده صعب على الحكومه، ان انا اكتب ورقه بقرار هكتب 4-5 سطور كرئيس مجلس عسكري او كحاكم او كرئيس وزراء. هو ده صعب على الحكومه ان هي تعمله؟ لحد دلوقتي. وحاجه مهمه معلش انا مش هطول، حاجه مهمه جدا، انا بطالب من المستشار المحترم الاستاذ انور الرفاعي اللي دلوقتي بيقولوا طبق قانون العزل السياسي واستاد الحياه السياسيه، انا بقدم بلاغه من المطابع الاماميه دلوقتي اشتركت في التزوير، الاداره اللي اشتركت في التزوير دي هل دي ما افسدتش الحياه السياسيه؟ لما انا اشترك في تزوير انتخابات هل انا ما افسدتش الحياه السياسيه؟ يبقى انا بطالب ان هو يقف معايا ويرفع لي عليهم قضيه بالعدل، ان هم موجودين في اماكنهم يا شيخ احمد لحد دلوقتي زي ما هم، الاداره اللي زورت الانتخابات دي موجوده في مكانها زي ما هي. فانا بطالب ان الراجل المحترم ده والدكتور اسامه المحترم يقفوا معايا في البلاغ ده تعزل الناس دي من اماكنها. لان عشان التحرير يهدى لازم تطهير، لازم تطهير. طالما مفيش تطهير والله الناس لحد دلوقتي في ناس ما عندهاش بطاطين تتغطى بيها وتقول لي استنى انتخابات واستنى خمس شهور، الدكتور عمر عبد الرحمن رجله عفنت ومرمي في السجن، وتقول لي استنى انتخابات واستنى انتخابات رئاسه. طب والناس اللي مش لاقيه تاكل دي هتعمل ايه؟ والناس اللي ما عندهاش حمايه من البرد من بطاطين ومن اكل وشرب هتستنى خمس شهور ولا ثمان شهور؟ هل ده ينفع؟
ان شاء الله نوصل رسالتك ان شاء الله، وصلت الرساله، شكرا لك. يعني هذا الجيل الموجود ده عنده طموح وعنده طاقة وعنده حماس، محتاج لنوع من التوجيه. يعني الناس نفسهم هم كانوا بيفتقدوا وجود الإسلاميين، بيقولوا ما يكونوا موجودين بينا بتبقى المليونية متنظمة أحسن. يعني هم نفسهم بيحنوا إلى وجود الإسلاميين لتنظيم الصفوف والتوجيه، لأن الناس بطبيعتها بتبقى محتاجة لهذا التوجيه، توجيه الحماس ده والطاقة العظيمة. في غمرة طبعا الأحداث دي والتحليلات وكلنا سياسيين طبعا بطبيعة شعبنا، لقيت أنه في بعد عظيم غايب من عند الناس، البعد الإيماني في الأحداث دي، الشعور بفضل الله وتقدير الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم، الشعور بافتقار الناس إلى الله عز وجل، إن التغيير يأتي من عند الله تبارك وتعالى، البعد الإيماني، إن نوقظ في الفطرة البشرية دي مسألة اللجء والتوكل على الله، مسائل الاستغاثة بالله، الدعاء، إن الدعاء ده سلاح عظيم من أسلحة المسلم، الصلاة، المحافظة على الصلاة، تذكير الناس بالمعاني الإيمانية، بالحجاب، بترك المحرمات والمعاصي لأنها دي بتفت في عضد الأمة، بالائتلاف والحب في الله والاعتصام، وإن إحنا أمة واحدة، بمسائل النوافل وقراءة القرآن والاستغفار، باتباع السنة، اتباع السنة نجاة النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول إذا الناس إذا عجلوا الفطر وأخروا السحور لا يزال الدين ظاهرا، يعني ده من أسباب النصر. فلابد أن احنا نأكد على البعد العظيم ده، البعد الإيماني في هذه الأحداث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحكمة عينك في قلب الحدث.